بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروسكم في التفسير وعلوم القرآن من كتب السنة. وقف من الحديث في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وبالتحديد عند قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فنبدأ الآن على بركة الله. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب، وهو ألد الخصام. وقال عطاء: النسل، الحيوان. حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة ترفعه: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال عبد الله: حدثنا سفيان، حدثني ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله. كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أتى بجزء من الآية وهي قوله جل وعلا: وهو ألد الخصام. هذه الآية والتي بعدها اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في من نزلت، ورجح شيخ المفسرين وإمامهم الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله أنها نزلت في عموم منافق ومؤمن. ولا شك أن هذا يشمل ما قيل في المنافق أنه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وفي المؤمن اختلف هل المراد به أبو بكر رضي الله عنه، هذا قول، وقيل أنها في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أيضا قول. لكن كما قال شيخ المفسرين إن الآية عامة في منافق وفي مؤمن. الله عز وجل وصف المنافق هنا بأربع صفات، والمؤمن بين جل وعلا أنه شرى نفسه، باع نفسه لله عز وجل والدار الآخرة، يرجو جنة عرضها السماوات والأرض. فهنا في هذه الآية الكريمة وصف الله عز وجل هذا المنافق، والنفاق عياذا بالله عز وجل هو على نوعين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. أما النفاق الاعتقادي فهو أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وهذا أصحابه في الدرك الأسفل من النار، كما قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. النوع الثاني النفاق العملي، النفاق العملي وهو ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أوصاف أهله، كقوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية أخرى: وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. قال شراح الحديث: ويخشى على من اتصف، على من اتصف بهذه الصفات، صفات النفاق العملي، أن ينجر به الأمر فيقع في النفاق الاعتقادي. يعني إنسان لا يتساهل بمسألة الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة والفجور عند الخصومة ونحو ذلك، لا يتساهل بهذا، لأن قد ينجر به الأمر شيئا فشيئا، فنسأل الله العافية، يظهر الإسلام ويبطن الكفر فيقع في النفاق الاعتقادي. أما هذا الرجل فهو كما ذكر المفسرون هو في النفاق الاعتقادي، ولذلك قالوا إن من أمثلته عبد الله بن أبي بن سلول الذي هو رأس المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وصفه الله عز وجل هنا بأوصاف أربعة نحذر منها أيها الإخوة، ونخشى كل الخشية أن تصيبنا واحدة من هذه الأوصاف. الله جل وعلا قال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يعني يظهر الإسلام ويظهر محبة أهل الخير ومحبة أهل الإيمان، وفي قلبه النفاق نسأل الله العافية، في قلبه الكفر، بغض هذا الدين، يتمنى أن تدور الدائرة على المؤمنين، يتمنى أن يضمحل هذا الدين، يتمنى نسأل الله العافية، ويشهد الله على ما في قلبه يعني، ومع هذا يتكبر ويعاند ويتبجح ويشهد الله على ما في قلبه، يعني أن ما في قلبه إلا الخير، وأنه لا يريد إلا الصلاح والإصلاح، وأنه مع أنه لا يبطن الكفر. وهذه ولا شك أعوذ بالله جرأة صريحة ومعاندة واستخفاف بأمر الله عز وجل، وكأن الله سبحانه وتعالى يخفى عليه مثل صنيعه ومثل حاله، فهو جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أيخفى عليه حال فلان أو حال علان؟ لا والله، لا يخفى على الله جل وعلا شيء، الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية. ما أجمل قول القائل: يا من يرى مد البعوض جناحها، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، الأليل يعني شديد الظلمة، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، أمن علي بتوبة أمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. فأعوذ بالله، هذا مع فجوره ومع إبطانه للكفر ويعني إظهاره مودة المؤمنين ومحبتهم، إلا أنه يشهد الله على ما في قلبه حتى يقنع الناس أنه على الحق وهو على الباطل، وهو جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وهذه الجملة من الآية التي بوب عليها البخاري رحمه الله هذا الباب، قال: باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام. وروى هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الناس عند الله الألد الخصم. الألد اسم تفضيل، أفعل تفضيل من اللدد، ومعناه أنه شديد الخصومة. معنى اللدد أي شديد الخصومة، أي شديد الفجور. معنى ألد الخصام يعني أنه شديد الخصومة والفجور مع الناس، يريد أن يثبت ما عنده ولو كان على أي حال. ولذلك أيها الإخوة، الجدال والمخاصمة لا خير فيها إلا إذا كانت في الحق. نعم، الله جل وعلا قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. وإلا الجدال إذا ذكر هكذا فهو مذموم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان في مقام إحقاق الحق ودفع الشبهة ورد الدعاوى المغرضة والمناقشة، هذا نعم هذا طيب، وينبري له العلماء والأفاضل من الناس، لكن المجادلة والأخذ والرد هذا لا خير فيه. ولذلك الله جل وعلا لما بين يعني قيمة الحج المبرور الذي له القبول عند الله عز وجل قال سبحانه: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال العلماء في هذه الآية: الجدال على نوعين، إما جدال في أحكام الحج بغير علم، بعض الناس بس يحب يجادل، يعني هو لا يريد أن يأتي بسنة أو فوت واجبا ويريد يعني أن يتلاعب في دين الله، فتجده يجادل ويخاصم وهو ليس عنده دليل، فهذا نسأل الله العافية لا خير فيه. الأمر الثاني: المجادلة في أمور تذهب رونق العبادة ولذة الطاعة، يعني بعض الناس يجي يجادل: يا اركب لا تحول، ويا نقاش في أمور لا داعي لها تذهب على الإنسان لذة الطاعة ولذة العبادة. ولذلك يعني جاء في بعض أقوال الصالحين: إذا أراد الله بقوم سوءا فتح عليهم باب الجدل وأغلق عليهم باب العمل. بعض الناس سبحان الله دائما على لسانه الجدل والمخاصمة، طيب فلان كذا، طيب لو كان وقال. ولذلك كان السلف رحمهم الله يحذرون من هذا، وإذا جاء الإنسان صاحب الافتراضات والجدال قالوا: إذا وقعت القضية تعال اسأل عنها، لكن لا تبدأ من الآن تجادل وتخاصم. هذا الناس سبحان الله تأتي له بالآية، تأتي له بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي يقول: والله يا أخي طيب لو كان، يمكن لعل فيه قول. يا أخي لا كلام بعد كلام الله، لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله الناس الجدليين هؤلاء أصحاب الجدل والمخاصمة والتعنت واللف والدوران، هذولا سبحان الله لا تجدهم أهل عمل أبد، وقت ضايع في المناقشات وفي الخصومات وفي اللدد الذي لا مصلحة فيه ولا فائدة منه. تريد منه عمل، تريد منه إنتاج، سواء عمل في طاعة في عبادة، عمل في طلب العلم الشرعي وأخذه عن كبار أهل العلم أبد تجد، أو مثلا في عبادة وفي قربة تجد هناك تقصير، والله المستعان. إذن أيها الإخوة الحقيقة نحن لا نحذر من هذه الخصومة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، أخبر هنا أن أبغض الناس عند الله الألد الخصم. فكيف إذا كانت الخصومة فجور نسأل الله العافية من أجل أن يثبت حقا ليس له؟ مثل بعض الناس سبحان الله لسن إذا جاء عند القاضي مثلا في المحكمة ويعرف أن الحق عند فلان، لكن رجل أعوذ بالله صاحب خصومة وفجور من أجل أن يلوي القضية وكذا من أجله، حتى لو يحلف باطلا نسأل الله العافية يمينا غموسا تغمسه في نار جهنم، ويظن المسكين أنه قد نال حقه بحق وهو ما ناله إلا أنه قد نال هذا الأمر بحق وهو ما ناله إلا بباطل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، إنكم تختصمون إلي فلعلي أحكم لبعضكم يكون ألحم بحجته فإنما أقطع له قطعة من النار. فأيها الإخوة الإنسان يحذر سبحان الله، يعني بعض الناس يعني عنده هذه الخصلة اللجج الخصومة المجادلة بغير حق بما لا فائدة منه، ويغذيها ولا شك وينميها الشيطان، وشياطين الإنس أصحابه أيضا من أهل الشر يؤزونه إلى هذا الأمر. فيا أخي احذر الجدل والمجادلة لا خير فيها. إذا أراد الله بقوم سوءا فتح عليهم باب الجدل وأغلق عنهم باب العمل. الجدال لا خير فيه إلا كما قلت كما في الآية الكريمة، وجادلهم بالتي هي أحسن، في دعوة إلى الله، في بيان الحق، في دفع الشبهة، في نحو ذلك نعم، أما الجدل والخصومة لا خير فيه. هذه هي الصفة الثانية وهو ألد الخصام. ثم قال جل وعلا، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. الحرث كما قال المفسرون هو الزرع، والنسل قالوا هو الإنسان والحيوان يعني الذي يتناسل. والفساد في الأرض إنما يكون بالمعاصي كما قال جل وعلا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فهذا الرجل يدعو إلى الفساد ويؤز إلى الشر ويفعله ويهلك الحرث والنسل، يعني أنه يعيث في الناس بالقتل بغير حق وإزهاق الدماء، ويعني بجميع ما يستطيع من الإفساد. وهؤلاء لهم وارث، فمن الآن يتجرأ على دماء الناس بغير حق وينتهك أعراضهم وأموالهم، هذا فيه خصلة من هذا النفاق نسأل الله العافية. من يتجرأ الآن والله المستعان، لكل قوم وارث، من الآن يتجرؤون في قتل الأنفس البريئة بغير حق، المؤمنة المعصومة أو المعاهدين المعصومون، من يتجرأ على قتلهم هذا من أشنع الكبائر ومن أفظعها. ألم يطرق سمع هؤلاء قول الله جل وعلا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول عليه الصلاة والسلام، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فبأي حق هؤلاء من ينتمون إلى أحزاب أو إلى مذاهب ضالة مضلة تجرأ على قتل الأنفس المؤمنة بغير حق؟ أو حتى المعاهدين لا يجوز قتلهم، من دخلوا بلاد الإسلام ولهم عهد وذمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لا إله إلا الله، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وفي السنن والمسند يقول عليه الصلاة والسلام: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه فأنا حجيجه يوم القيامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيقف محاجا لهذا المعاهد. أيضا من يتجرى حتى على قتل أنفسه في بلاد الكفار لا يجوز هذا، أنت دخلت بلادهم ولك عهد وذمة. إذن أيها الإخوة، الإسلام جاء بحفظ الأنفس سواء مؤمنة أو معاهدة أو حتى في خارج بلاد الإسلام. ثم يأتي بعضهم زورا وبهتانا ويزعم أن هذا شهادة في سبيل الله أو أن هذا جهاد في سبيل الله. لا والله، خابوا وخسروا. والله ما هذا إلا انتحار، ومن قتل نفسه فإنما يقتلها في نار جهنم بما قتل به نفسه في الدنيا، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما فعله والله ليس بجهاد، وإنما هو غيلة وقتل وانتحار وتفجير وتدمير. وبسببه وللأسف اتهم الإسلام بأنه يتبنى الإرهاب أو أنه يهضم حقوق الإنسان، والإسلام والله بريء من ذلك. الإسلام بريء من ذلك. الله جل وعلا يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الإسلام بشريعته الغراء وبأحكامه الربانية كلها حفظت الإنسان أيا كان، وحفظت الحيوان سواء كان من بهيمة الأنعام أو من غيرها، وعملت جميع السبل وكل شيء من أجل حفاظ عليها. أي يتهم الإسلام بعد ذلك أنه يهضم حقوق الإنسان أو أنه يتبنى العنف والتطرف؟ لا والله، حاشا وكلا. لكن الله المستعان، هؤلاء خابوا وخسروا وأعمالهم ملصقة بهم ويلقون جزاءهم يوم القيامة. والإسلام بصفحته البيضاء من آيات تتلى وأحاديث تروى ناصعة واضحة، ونحن نتحمل أيها الإخوة كل منا بيان محاسن هذا الدين وخصائصه، والله المستعان. إذن أيها الإخوة، يقول الله جل وعلا في وصف هذا الرجل المنافق: ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. نعم، من مقاصد القرآن أيها الإخوة، وهذه أيضا من مقاصد الشريعة، أنها لا تحب الفساد، أن شريعة الإسلام لا ترضى بالفساد أيا كان هذا الفساد. فساد الدين وهذا أعظمه، فساد العقل، فساد الأخلاق، فساد المال، الإسلام لا يرضى بالفساد، والله لا يحب الفساد. وفي الآية الأخرى: إن الله لا يحب المفسدين. وهذا أعوذ بالله خطورة عظيمة، أن هؤلاء المفسدين أيا كانوا، سواء قلنا قبل قليل بالتفجير والإرهاب وترويع الآمنين وتخويفهم، هؤلاء مفسدون في الأرض. الإفساد بأكل أموال الناس بغير حق، إما بالربا أو بالرشوة أو بالمعاملات المحرمة، هذا إفساد في الأرض. إفساد الناس في دينهم وفي عقيدتهم، هذا أعظم الفساد، نسأل الله العافية. ومن أمثلة ذلك ما يعمله السحرة والمشعوذون والدجالون والكهان وغيرهم، هؤلاء مفسدون، يفسدون دين الناس وعقيدتهم. تعال يا فلان، أنت عندك سحر، أنت مسحور في المكان الفلاني، والضالة أو الشيء الغائب في مكان كذا، يعينونه شياطين الجن الذين يتعاونون معه. والله جل وعلا يقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: من أتى كاهنا أو عرافا، وقد يكون ترى باسم الآن غير هذه الأسماء، طبيب شعبي، مصلح، يتسمى بأي اسم، لكن هو لا يغير من حقيقته شيئا. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم أنه يأتيه بقدميه، يكفي لو يرفع سماعة الهاتف، يكفي لو يرسل رسالة لإحدى القنوات الفضائية التي الآن يجلسون في بعض القنوات الفضائية أو في مواقع في الإنترنت ويقول: اكتب لنا اسمك وفي أي برج أنت مولود ومدري إيش، وبعد نص ساعة ساعة ولا بكرة يأتيه الجواب: ستعيش كذا وكذا سنة، ستتزوج، سيأتيك ولد، احذر من اللون الذي كذا، احذر من أي شخص اسمك كذا. أعوذ بالله. ويقعد ويجلس المسكين في دوامة من القلق والهم، ونسأل الله العافية الكفر عياذا بالله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. هذا هو أعظم الفساد، فساد الدين، فساد العقيدة أيها الإخوة. إذن أيها الإخوة الحقيقة يعني الإنسان يحذر من هذه الصفات التي ذكر الله عز وجل في هذا الرجل، ومنها كما قلت يعني ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. والفساد ولا شك بالمعاصي، فساد الأرض بالمعاصي، كما قال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وأعظم الفساد ولا شك هو فساد الدين بالشرك بالله سبحانه وتعالى، بالكفر عياذا بالله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة هذه الصفة الثالثة من صفات هذا الرجل. ثم قال جل وعلا الصفة الرابعة وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد، يعني أن مأواه النار وبئس ما يثوي ويأوي إليه. الصفة الرابعة إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ما معنى أخذته العزة؟ يعني تكبر وتغطرس وتعالى ولم يقبل النصيحة. فاحذر يا أخي أن تكون كهذه الصفة. في صحيح المسلم، في صحيح الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نسأل الله العافية. فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني يتجمل. فاسمع يا أخي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله جميل يحب الجمال. طيب ما معنى الكبر إذن؟ ما تعريفه؟ عرفه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الخلق للخلق، أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام، عرفه بجملتين فقط. قال عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس. ما معنى بطر الحق؟ يعني دفع النصيحة وعدم قبول التوجيه الحق الصادق. بعض الناس إذا نصح أخبر أعرض ولوى بعنقه وانصرف وكأنك لا كأنه لم يسمع ولم يقل، نسأل الله العافية. فاحذر يا أخي هذه من صفات المتكبرين. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال بطر الحق يعني دفع الحق، عدم قبول النصح، عدم قبول التوجيه. وغمط الناس، ما معنى غمط الناس؟ يعني احتقارهم والاستهزاء بهم وعدم أداء حقوقهم ونحو ذلك مما ذكره الشراح رحمهم الله. إذن يا أخي احذر أن تكون فيك هذه الخصلة. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يعني أعوذ وأعتز، كيف أنا أقبل نصيحة من فلان وعلا؟ أنا أقبل من فلان يا أخي. الله جل وعلا قال لأفضل البشر وسيد ولد آدم بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم في مفتتح سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله. يعني هل معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متقيا لله؟ حاشا وكلا، لا والله حاشا وكلا. ولكن كما ذكر الشراح، ولكن كما ذكر المفسرون رحمهم الله أن التقوى منازل ومراتب، فنبينا صلى الله عليه وسلم يعلو ويتدرج في منازل التقوى وفي أعلى مقاماتها عليه الصلاة والسلام. وإلا فهو القائل عن نفسه أعرف الخلق بالله وأشدهم له خشية وأسرعهم له دمعة. وبذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي في حديث معاذ رضي الله عنه لما أراد أن يودع إلى اليمن، حديث ابن عباس قال له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ما أجمل يا أيها الإخوة أن نتواصى بالتقوى. نعم يا أخي التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. أحد قال لك اتق الله جزاك الله خير؟ إيه والله الله أسأل الله أن يجعلنا يا أخي من المتقين. قال لك فلان يا أخي اتق الله في كذا في كذا كذا، جزاك الله خير يا أخي نبهتني على أخطائي، أنا والله مقصر. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح يقول في صحيح مسلم الدين النصيحة. لا خير فينا يا أيها الإخوة إذا لم نكن نتناصح. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد ذكر فائدة جميلة جدا، يقول رحمه الله إن الأخوة في الله والمحبة في الله من أعلى المقامات ومن أعلى المنازل، ولكن يشوبها ويكدرها أمور ذكر منها، وهذا هو الذي يناسب حديثنا الآن، تزين بعض الصالحين لبعض. ما معنى تزين بعضهم لبعض؟ يعني يرى صاحبه مقصر فيسكت، يرى صاحبه مخل في كلامه في أفعاله في أحوال مثلا يراها ولا يناصحه، فيقول إن هذه من عيوب ومن أخطاء المحبة والصداقة التي تكون بين المسلمين. المفترض لا، أن يكون بيننا تناصح، تعاون على البر والتقوى، والحمد لله الإنسان يسلك الطريق المناسب، إما بالنصيحة المباشرة، إما برسالة في جوال، إما بورقة يكتبها، إما بكتاب. المهم يعني أنك تترك صاحبك يعني على خطأ وعلى زلل. لا يا أخي، نتواصى بتقوى الله عز وجل، ولا تأخذنا نسأل الله العافية العزة بالإثم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المآب. ما أجمل يا أخي أن نقبل وأن نسمع ونستفيد، ويا والله المستعان، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يقول محمد بن واسع رحمه الله تعالى، وهم من أئمة العلم والزهد في زمانه، يقول: لو أن للذنوب روائح كريهة ما استطاع أحد منا أن يجلس بجانب الآخر. نعم، لو كل ذنب لكره والله ما استطعنا أن نجلس، لكن هو ستر الله علينا في الدنيا. أسأله جل وعلا أن يمن علينا بستر في الدنيا والآخرة، وألا يفضحنا على رؤوس الخلائق. أختم يعني في ذكر الصفات، والكلام الحقيقة يجر بعضه بعضا. روى الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع أثرا عن عطاء بن أبي رباح، وهو من أئمة العلم من كبار التابعين من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، أمر سليمان بن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي ألا يفتي في الناس في الحج إلا عطاء رحمه الله، إمام في أعلى المقامات رحمه الله، ومع ذلك اسمع ماذا يقول. يقول رحمه الله: إني لأحضر المجلس والرجل يتحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصغي له وأحني برأسي بين يديه، يعني أرغب الاستفادة، وأسمع الحديث منه، ووالله، اسمع يا أخي، ووالله لقد سمعت هذا الحديث قبل أن يولد هذا الرجل. يقول: أنا هذا حتى عارف أنا وسامع أصلا من قبل، ومع ذلك إني إذا سمعت نصيحة، سمعت حديث، سمعت آية من كلام الله، خلاص والله إني أصغي وأحني برأسي وأستفيد. ويحلف يمين بالله أن هذا الحديث قد سمعه قبل أن يولد هذا الرجل الذي يتحدث. فانظروا يا إخوة كيف كانت الناس تتقبل النصيحة، تتقبل التوجيه، لا تأخذهم العزة بالإثم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد، نسأل الله العافية. ثم قال جل وعلا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذه عاد لها حديث آخر، لكن معنى يشري نفسه يعني يبيع نفسه في طاعة الله. نعم، الذي يظهر كما قال المفسر أنها في الجهاد في سبيل الله، فإنه يبيع نفسه في الجهاد في سبيل الله، ولكن القول الصحيح أن الآية عامة، أن الإنسان يبيع نفسه في طاعة الله عز وجل، يقوم آخر الليل يترك فراشا وثيرا ودفئا تحت لحافه، فيقوم ويتوضأ ويصلي بين يدي الله. نعم، هذا شرى نفسه. نعم، يشري نفسه بالصدقة والبذل كما فعل عثمان رضي الله عنه حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان بعد اليوم. أيضا يشري نفسه بالصوم حين يترك ملاذه ومشاربه وإتيان أهله في النهار من أجل أن يتقرب إلى الله بصيام ذلك اليوم، هذا شرى نفسه أيضا عند الله عز وجل. أيضا نعم، ويشري نفسه حين يبيعها في جهاد شرعي صحيح من أجل إقامة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن أيها الإخوة، نعم، ومن الناس من يشري نفسه يعني يبيعها، لأنه يعلم أن نفسه هذه ليست ملكا له، هذه ملك لله تبارك وتعالى. إذن أيها الإخوة، هذه عد لها حديث آخر كما ذكر، لكن نحن نقول إن الآية عامة كما قال المفسرون: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نعم، نأخذ الباب الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء إلى قوله تعالى: قريب. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة ذهب بها هناك وتلا حتى،
يعني خفيفة يعني أن كذبوا فيها قراءتان، يعني إما مخففة كذبوا وفيها قراءة بالتثقيل يعني بالتشديد كذبوا. نعم، والآية في سورة يوسف. نعم،
وتلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فلقيت عروة بن الزبير فذكرت له ذلك، فقال: قالت عائشة: معاذ الله، والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يموت، ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم، فكانت تقرأها: وظنوا أنهم قد كذبوا مثقلة.
الحمد لله. هذه الآية التي في سورة يوسف سنرجع الحديث عنها، نسأل الله أن يطيل في أعمارنا على طاعته، إذا وصلنا سورة يوسف سنتكلم عنها، وهي قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. يعني استيأس الرسل من إيمان قومهم، وليس استيأسوا من نصر الله تبارك وتعالى، وظنوا أنهم قد كذبوا يعني من أقوامهم، وليس كذبوا يعني أن الله عز وجل يعني كذبهم وأنه لا ينصرهم، حاشا وكلا، هذا لا يكون. كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: معاذ الله أن يبلغ حال الرسل حين يكذبهم أقوامهم وحين يستيئسون من إيمانهم أنهم لا يوقنون ولا يؤمنون بنصر الله تبارك وتعالى. لكن هذه الآية فيها تسلية وفيها طمأنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، له حتى يتذكر حال من سبقه أن الإنسان في هذه الدنيا معرض. فهنا في الآية يقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ليس قولهم هنا متى نصر الله يعني استبعاد، لا، حاشا وكلا، بل رجاء وإحسان ظن في الله تبارك وتعالى. متى نصر الله يعني نسأل الله، نرجو نصر الله تبارك وتعالى، وإلا هم لا يستبعدون نصر الله جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى ناصر عباده إن عاجلا أو آجلا. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام جميل ونقله عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، باب قول الله عز وجل: الظانين بالله ظن السوء. لما تكلم عن غزوة أحد وما حصل على المسلمين يعني من نكبة، واستشهد 70 من الصحابة في مقدمتهم حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وجملة من الصحابة، وعليه الصلاة والسلام شج وجهه وسال الدم وكسرت رباعيته وحصل له ما حصل عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله: إن من ظن، لأن المنافقين فرحوا أنه حصل على المسلمين ما حصل وأنهم انهزموا وأن ستتوالى عليهم هزائم. ابن القيم رحمه الله تكلم عند هذه الآيات سواء في سورة آل عمران أو في سورة الفتح، قال: إن من ظن أن الله عز وجل يديل الباطل على الحق إدالة يضمحل معها الدين فقد ظن بالله ظن السوء. من ظن الآن ونحن للأسف الآن في هذه الأزمنة الله المستعان مع ضعف المسلمين ومع بعدهم وللأسف عن دين الله إلا من رحم الله عز وجل سواء في العقيدة أو في الأحكام ما بعدها يعني من الأحكام ولزوم شرع الله عز وجل. نعم تكالبت الأمم والأعداء لكن إنسان ينبغي عليه أمور: أولا الوثوق بنصر الله، الإيمان بنصر الله سبحانه وتعالى، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الأمر الثاني أننا نؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أخبرنا أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا بلغه هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. الأمر الثالث أن نلزم شرع الله، أن نلزم دين الله، وفي مقدمة ذلك العقيدة الصحيحة، تحقيق التوحيد لله عز وجل، الحذر من الشرك نسأل الله العافية، ثم بعد ذلك أيضا الإتيان بأوامر الله والقيام بفرائض الله والحذر من معاصي الله. الأمر الرابع إحسان الظن ونشر التفاؤل في قلوب الناس. الآن أعوذ بالله بعض الناس انهزامي وسلبي، إذا جلس في المجالس يا رجال إحنا ولا بقي لنا شيء، ما بقي لها بقية شوي وتهلك هالأمة ذي، ولعد باقي مسلمين والمساجد ونحن ذهبنا إلى الهاوية. أعوذ بالله يا أخي، لا يجوز هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي ضبط آخر فهو أهلكهم، يعني أهلكهم بكلامه، فهو أهلكهم يعني هو أسوأهم. لا يا أخي ما يجوز لك هذا، انشر يا أخي التفاؤل، حسن الظن بالله، حسن الرجاء في الله. نعم ينبغي، نعم، ولسنا معنا عندما نحسن الظن ونحسن الرجاء نكتف أيدينا ونجلس، لا مو بصحيح. نعم لابد تحقيق التوحيد، الحرص على أوامر الله، لزوم جماعة المسلمين، أن نلتف تحت أئمتنا وولاة أمرنا، وأمور كثيرة. لكن كون الإنسان يعيش في دائرة مظلمة ضيقة، أعوذ بالله، أنت يا أخي بهذا السوء ستسيء إلى إخوانك الآخرين. لكن نعم سنة الله في الحياة كما قال جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. والله جل وعلا هنا يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. حتى في حال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب وزلزلوا، حتى زلزلوا زلزالا شديدا. وفي الآية أيضا: وبلغت القلوب الحناجر حتى قال بعض المنافقين: كيف يعدنا محمد صلى الله عليه وسلم أننا نفتح كسرى وقيصر، يعني خزائن كسرى وخزائن قيصر، لأنه عليه الصلاة والسلام لما كانوا يضربون ويحفرون ضرب مرة فقال: الله أكبر فتحت خزائن الفرس، الله أكبر فتحت خزائن الروم. فقال هذا المنافق: كيف يعدنا محمد صلى الله عليه وسلم أننا سنفتح خزائن كسرى وقيصر وأحدنا الآن لا يجد مكانا يرتد فيه لبوله، يعني يروح يتبول فيه. هذا كذب، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أعوذ بالله، نسأل الله العافية. فهذا يرخ، وهذا حال المنافقين الذين يثبطون الناس ويجعلون الدنيا مظلمة مسودة في عينهم. لا يا أخي والله الحمد، لا يزال في أمة محمد الخير، ولا يزال الحمد لله على الدين ظاهرين. نعم تلك الأيام نداولها بين الناس، لكن لا تكن أنت معول هدم، كن معولا أو قائما بالحق، تعين الناس على طاعة الله وتركز على هذه الأمور كما قلت: تحقيق التوحيد والحذر من الشرك، لزوم الجماعة والحذر من الفرقة، الالتفاف تحت ولاة الأمور في أي بلد كنت تحت ولي أمرك، الأمر الرابع القيام بفرائض الله والحذر مما يغضب الله عز وجل، واحذر أن تكون من الظانين بالله ظن السوء، نسأل الله العافية. لكن على كل حال الحمد لله، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا هنا كما يقول مفسرون أداة استفتاح، ألا إن نصر الله قريب، نصر الله قريب، فرج الله قريب، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لا يغلب عسر يسرين. العسر جاء معرفا بأل فهو واحد، فإن مع العسر، إن مع العسر هذا واحد، يسرى ويسرى النكرة تدل على شيء مغاير للنكرة الثانية. لا يغرب عسر يسرين، كلما اشتد الظلام بزغ الفجر. كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ تعذيب لأصحابه وأذية، ويجتمعون على خفية في دار الأرقم بن أبي الأرقم، ثم بذلك رجع إلى مكة فاتحا مؤزرا منتصرا بنصر الله عز وجل. التاريخ الإسلامي انظر فيه، ترى أحوال المسلمين يعني مد وجزر، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن نحن الذين يجب علينا أن نقوم بالواجب المنوط بنا، ونتذكر قول الله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم. نعم، نقرأ الباب الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى
نساء. في بعض الإخوة يعني يسأل أو كذا، فنحن الأسئلة الشفوية لا أتقبلها، من عند السؤال أو كذا يكتب في ورقة، وإن شاء الله في نهاية الدرس أجيب على الأسئلة.
قول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. حدثنا إسحاق أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا ابن عون عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: تدري فيما أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا، ثم مضى. وعن عبد الصمد: حدثني أبي حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه: فأتوا حرثكم أن شئتم قال: يأتيها في. رواه محمد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن المنكدر: سمعت جابرا رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم.
الحمد لله. قبل أن ندخل في يعني تفاصيل هذا الباب والأحكام التي فيه التي تضمنتها هذه الآية الكريمة، نتوقف الحقيقة وقفة يسيرة عند قول نافع، وهذا نافع ومولى ابن عمر من أئمة التابعين ومن كبارهم، يقول: اسمع يا أخي، يقول: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه. الله أكبر. هذه الحقيقة أدب عظيم مع القرآن الكريم، أدب جليل، يدل الحقيقة على أمرين. الأمر الأول تعظيم كلام الله، تعظيم الله عز وجل، من عظم القرآن عظم الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني يدل أيضا على عمق تعلقهم ويعني محبتهم لكلام الله عز وجل، وأن الواحد يعيش جوا إيمانيا روحانيا في تدبر كلام الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يفرغ منه، لا يتكلم، مستحيل يلتفت يكلم فلان ولا علان حتى يفرغ منه. الآن على كل حال كما قال الشاعر: لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. لكن الآن تجد الواحد منا الآن تجده يقرأ ومن يفتح الجوال يتابع مواقع في سناب أو مدري في النت، ومن يقرأ شوي آلو أقرأ آلو. أنا ما أقول حرام لا تكلم أخاك لا تكلم ولدك، لكن اجعل للقرآن قداسة. القرآن كلام الله، كلام عظيم. ولذلك الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب فضائل القرآن ذكر جملة من الآداب وذكر آثار عن السلف، ومنها هذا، قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ منه. كل هذا إجلال وتعظيم للقرآن الكريم. وإذا كنت والحالة هذه بإذن الله أنك ستجل وستعظم أوامر الله جل وعلا، وستكون وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى. انظر يا أخي ماذا كتب الإمام الآجري رحمه الله في كتاب أخلاق حملة القرآن، الإمام النووي في التبيان في آداب حملة القرآن، كيف كان السلف يعظمون القرآن حتى في النطق حتى في الكلام. لما جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال هذه سورة قصيرة، قال أنت أقصر وألأم، لا تقل قصير وإنما قل يسيرة، سورة أقل من كذا. يعني حتى لو قال إنسان هي طويلة أو قصيرة، لكن هو كأنه لمس أو فهم من الرجل عنده استهانة بكلام الله سبحانه وتعالى. وإلا الوضوء الآن واستقبال القبلة والتعود، كل هذه آداب تحفك حتى تبدأ بالقراءة، لأنك الآن تقرأ كلام الله، حاشا وكلا الإنسان يأتي بأي تصرف أو أي فعل. ولذلك انظر يا أخي في كلام ابن عمر رضي الله عنهما، في فعل ابن عمر، يقول نافع رحمه الله كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ منه، إذا فرغ من القرآن التفت. إذن أنا أحببت الحقيقة أن أركز على هذه القضية، لأن يعني رحم الله نافعا عندما ذكر هذه الحال عن شيخه ابن عمر رضي الله عنه، قال كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ منه. والله المستعان، انظر وحالك أنت مع القرآن. ويعني كما قال الحسن البصري رحمه الله، يقول لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن يعظم القرآن فإنه يحب الله ويعظمه. انظر نفسك أنت إذا سمعت القرآن، استمعت ولان قلبك وأقبلت قلبا وقالبا على القرآن، والله أبشر بخير. أما يكان إنسان القرآن يأنف أو يتململ أو يتجاوز أو ما يحب يطيل الإمام مثلا في القراءة أو هو يسمع، لا يا أخي والله حرمت نفسك خيرا كثيرا. والله كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كلها بالقرآن، كان يسمع الناس القرآن، كان يتلو بين الناس القرآن، هكذا وهكذا ينبغي أن نكون أيها الإخوة. والله المستعان. هنا في هذه الآية الكريمة يقول الله جل وعلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. هذه الآية الكريمة كما يعني نقل البخاري رحمه الله هذين الحديثين، حديث ابن عمر وحديث جابر رضي الله عنهما، في بيان معنى هذه الآية، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين كانوا يأتون نساءهم هناك في مكة قبل الهجرة، يأتونها ولا حياء إن شاء الله، لا يطلب العلم كما قال مجاهد رحمه الله، مستحن ولا مستكبر. قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن. المهم كانوا يأتون المرأة من الأمام أو من الخلف، المهم في الفرج، أما الدبر فهذا منهي عنه، نهى عليه الصلاة والسلام أن تؤتى المرأة وهي حائض أو في صمام الدبر، هذا أعوذ بالله هذا لا يجوز، لكن يأتيها في الفرج الذي هو محل الحرث محل الزرع، يأتيها مقبلة أو مدبرة. اليهود والأنصار كانوا يقلدونهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتونها من يعني من الخلف، وإنما يأتونها من الأمام أو على جنب، لكن لا يأتونها من الخلف. وكانت اليهود تقول إنه إذا أتاها من الخلف وفي الفرج فإنه يأتي الولد أحول، وهذا كذب وبهتان وليس بصحيح. الصحيح كما قال الله جل وعلا هنا فأتوا حرثكم أنى شئتم، ومعنى قوله تبارك وتعالى أنى هنا على ثلاثة أقوال، قيل بمعنى حيث، وقيل بمعنى كيف، وقيل بمعنى متى. وهذا الخلاف أيها الإخوة يذكره من كتب في حروف المعاني، هناك علم من علوم القرآن الكريم يسمى حروف المعاني، سواء الأحادية مثل الهمزة والباء وكذا، أو الثنائية مثل أو إذ، أو الثلاثية مثل إن المشددة، أو الرباعية أو الخماسية. فهنا أن تصنف في الرباعية لأن الهمزة والنون باثنتين والألف المقصورة، فيذكرون الخلاف، وذكروا أيضا خلاف المفسرين رحمهم الله في المراد بهذه الآية. هذه الآية نعم جاءت على العموم فأتوا حرثكم أنى شئتم، الحرث المقصود به يعني فرج المرأة الذي هو محل إيلاج الرجل الصحيح الذي يبتغي منه ولدا وذرية صالحة بعد ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول نساؤكم حرث لكم، وهنا الآن استنبط العلم الحديث أن مسألة الذكورة والأنوثة ليست من المرأة، هي من الرجل. المرأة حرف، مكان يزرع فيه الزرع، مثل الله جل وعلا جعلها حرثا، مثل الأرض الزراعية الآن تزرع فيها تفاح يخرج تفاح، نخل يخرج نخل، بقوليات تخرج بقوليات، هكذا المرأة. ماذا يسبق؟ هل يسبق الحيوان الذكري فيكون ذكرا؟ أيسبق الحيوان الأنثوي فيكون أنثى؟ حتى متى يسبق؟ كيف يسبق؟ هذا عاد في علم الله، والطب الآن له تدخلات وعد، وهذه الأمور من أراد يعني الدقة والسؤال عنها يجد الإجابة عنها في مكان آخر. لكن الله جل وعلا بين لنا هنا أن المرأة حرف، ما وضع فيه خلق بإذن الله تبارك وتعالى، أيكون ذكرا أم يكون أنثى، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا هنا فأتوا حرثكم أنا شئتم، كما قلت أنا شئتم هنا بينته السنة، وهو أن كما قال عليه الصلاة والسلام يتقي الحيضة ويتقي الدبر، يعني إتيان المرأة وهي حائض، فإنه عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من أتى حائضا، لا يجوز إتيان المرأة حائض، وهذا أذى. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن، فإذا تطهرنا هنا طهران، الطهر الأول انقطاع الدم إما بالنشاف ينشف أو أن تخرج القصة البيضاء، لا يلزم خروج القصة البيضاء، بعض النساء لا يخرج، ما هو لازم، المهم أنه ينقطع الدم ينشف. الطهر الثاني هو الغسل، فإذا طهرت الطهر الأول ثم الثاني وهو الغسل حلت لزوجها، أما أنه يأتيها وهي حائض نسأل الله العافية هذا لا يجوز، هذا أذى مرض وفيه سوء وفيه يعني قلة مروءة عند الرجل، كيف يأتي امرأة وهي حائض. الأمر الثاني الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إتيان المرأة في صمام الدبر، يعني في فتحة الدبر، هذا أيضا لا يجوز وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. غير ذلك يأتيها مقبلة مدبرة مستلقية على ظهرها على بطنها على جنب على أي حال، كما قال الله سبحانه وتعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم. ثم قال جل وعلا وقدموا لأنفسكم، وقدموا لأنفسكم هنا أيها الإخوة فائدة، ترى نقل عن بعض أهل العلم وهم قلة أنهم استدلوا بالآية على جواز إتيان المرأة في دبرها، وقالوا إن الله عز وجل قال فأتوا حرثكم أنا شئتم، لكن على كل حال ولو ذهب إلى هذا من ذهب وهم قلة من العلماء وبعضهم رجع إلى مذهب الجمهور أيضا، وهو العبرة بكلام الله وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ما نتتبع يعني خطأ أخطأ فيه فلان أو أخطأ فيه علان، نحن والله الحمد أمة الدليل، نحن ما عندنا إلا الكتاب والسنة، حتى من ذهب إلى هذا المذهب كان في أول أمره ثم رجع، وأيضا وهم قلة قليلة جدا يعني، هذا إن كانوا عليه والرواية عنهم صحيحة فنحن لا نتبعهم. لا يجوز إتيان المرأة في صمام الدبر، في صمام الدبر هذا لا يجوز، لكن من الأمام والخلف، فكما قال جل وعلا فأتوا حرثكم أنا شئتم. ثم قال جل وعلا وقدموا لأنفسكم، المفسرون رحمهم الله اختلفوا في المراد بهذه الجملة من الآية، ما المراد بقوله تعالى وقدموا لأنفسكم، ذكروا فيها أقوالا، منها القول الأول أن الإنسان يذكر الله عز وجل عند إتيان أهله، كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا إن قدر لهم، يعني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لهم شيء لم يضره الشيطان، فتقدم لنفسك بذكر الله تسمي وتأتي بهذا الذكر اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا أمر. حتى بعضهم يقول طيب يمكنها تأكل موانع، هل أقول هذا الذكر؟ نعم، لو فرضا تأكل حبوب منع الحمل أو مركبة لولب مثلا يعني أو نعم تقول الله قادر على كل شيء. لما جاء ذاك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي جارية آتيها ولا أريد أن تحمل هل أعزل أعقوم بالعزل؟ قال نعم. ثم لما مضى الرجل قال عليه الصلاة والسلام لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن ترده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبعد زمن جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم، قال: يا رسول الله، أتعلم تلك الجارية؟ لقد حملت، حبلت مني. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أراد الله أن يخلق ما استطعت أن ترد. فأنت على كل حال تأتي بهذا الذكر. هذا قول. القول الثاني: قالوا أيضا وقدموا لأنفسكم، يعني ابتغوا ما عند الله تبارك وتعالى بهذا الجماع. هذه صدقة، هذا فضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يعني اتيان الرجل لأهله، قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا أهله، وفي بعض الروايات بضعة، وله في أجر؟ قال: نعم. أرأيت لو وضعها في حرام؟ فأنت ابتغي ما عند الله عز وجل، أن هذا تعف به نفسك وتعف به زوجتك، وتبتغي بذلك الولد أيضا، لعل الله يرزقكم ولدا صالحا ذكرا كان أم أنثى. الأمر الثالث، قال المفسرون: قدموا لأنفسكم، يعني مهدوا، يعني الإنسان لا يأتي أهله كما تأتي البهيمة البهيمة، يقدم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها: كان يداعب إحدانا ويتلطف معها بالكلام وإلى آخره ثم يأتيهم، وهكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود التلطف مع المرأة ومداعبتها وعدم مضايقتها. نعم، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا دعا امرأته فلم تجبه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. نعم، هذا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي للرجل أيضا أن يراعي أحوال المرأة، يعني الزوجة ذلك اليوم كانت متعبة، حصل لها موقف يعني غير مناسب، ابتليت بوفاة قريب، حصل المهم ظرف معين غير مناسب، الحمد لله تلك الليلة تمضي، ما هو لازم هناك يعني جماع وغير ذلك. حصل كذا ظرف معين، يعني أنا قصدي أن الرجل لا يحرج زوجته، هي المسألة معاشرة بالمعروف، كما قال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أما المسألة يعني بالعنف وبالتضييق يعني إملاء الناس، هذا لا ينبغي ولا يجوز الإنسان. فعلى كل حال هذه أقوال ثلاثة، وقيل غيرها والله أعلم. أحب أن أنبه أن درس الغد إن شاء الله تعالى، نحن سنستمر إلى يوم الأحد، يعني هذا اليوم الخميس والجمعة والسبت والأحد، قد أكون في هذا المكان غدا، وقد أكون في حلقة 21 وهي عن يسار الحلقة رقم 1، يعني شوف الحلقة رقم 1 بين الحصوتين، نكون هناك في حلقة 21 وقد أكون هنا، فالله أعلم. عاد أنا سأعلم في الجروب أو المجموعة التي عندنا، فلكن من جاء هنا فالله يحييه، يمكن أكون هنا ويمكن أن أكون غدا وما بعده في عن يسار كرسي رقم 1 في حلقة 21. فهكذا جاءنا التنبيه من الزملاء في جهاز الإرشاد والتوجيه.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء.
طيب، أو لعلنا نتوقف، يعني فيها أسئلة الحقيقة كثيرة، يعني نتوقف عند الآية لأنها في الطلاق وما الطلاق وأيضا العدة فيما بعدها، والله المستعان. يقول: ما حكم زائر المسجد النبوي يترك الأوقات والصلوات فيه؟ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة هنا في مسجده بألف صلاة، فينبغي للزائر أن يحرص أن يصلي هنا الفريضة والنافلة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، بألف صلاة. فاحرص يا أخي على السنن الرواتب، احرص على قيام الليل، احرص على الفرائض، ما في شك وهي رقم 1. وأيضا لا تزاحم الناس على الروضة الشريفة، يعني بعض الناس يقول: لابد أصلي في الروضة. إن تيسر تصلي فيها ركعتين هذا الحمد لله، طيب ولا حرج عليك. ما تيسر لك فلا يضيق صدرك. بعض الزوار يقول: يا ربي كيف أسافر وأنا ما صليت في الروضة؟ ويزاحم الناس ويبغى يختم القرآن وبيقرأ أذكار. لا يا أخي، يا أخي هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول: إن تيسر صل ركعتين وقم افتح المجال لغيرك، الناس ترغب أيضا في الخير. أما واحد يقعد ويقرأ وبيختم ختمة ومعه أذكار، لا يا أخي ما هو منطقي هذا. أو ما لا هذا وارد وليس عليه دليل. ورقم 2، أن تحدث زحام ومضايقة لإخوانك، فاحرص يا أخي، المهم أن تصلي في هذا المسجد وتقدم غاية ما تستطيع إلى الصفوف الأولى، الصلاة بألف صلاة. وفي مسجد قباء بأجر عمره، وفي مسجد قواجم وغيرهما لا صلاة فيهما. تريد تركب سيارة وتعمل سياحة، يعني سياحة ليست دينية، سياحة فرجة، تتفرج على المساجد، تتفرج على جبل أحد، جبل الرماد تتفرج فرجة يعني سياحة فلا حرج عليك، لكن أجر وقربة وطاعة ما فيه إلا هنا بألف صلاة، وفي مسجد قبة بأجر عمرة. نعم تزور مقبرة البقيع، شهداء أحد وغيرها من المقابر، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. يقول ما هي الطريقة المثلى لحل المشاكل بين المسلمين وخصوصا في كذا وكذا، ذكر يعني المناطق الله المستعان. أقول نعم الواجب هو ما ذكرته في أول الدرس، المناصحة، التعاون على البر والتقوى. مسألة الأحزاب والتجمعات، دين الإسلام لا يعرف أحزاب ولا تجمعات، احنا ما عندنا إلا كما قال ابن القيم كن واحدا لواحد في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. في حديث حذيفة رضي الله عنه وهو حديث الفتنة العظيم، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أصنع يا رسول الله، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أما تحزبات وجماعات ومدري إيش، هذه والله لا خير فيها، إلزم جماعة المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. والله جل وعلا يقول قبل ذلك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله ما هو؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه هو الجماعة ولا تفرقوا. شوف جمع الله هنا في هذه الآية بين أمر ونهي، يعني إلزم جماعة المسلمين واحذر من الفرقة والاختلاف. ولا شك أنها من أول ومن أعظم أبواب، نسأل الله العافية، الشر والفساد حتى يتسلط الأعداء على المسلمين. يقول عندي مزرعة تبلغ 150 كيلو، أذهب مرة في الشهر، هل أقصر الصلاة مع العلم أنه لا يوجد مسجد قريب؟ نعم يحق لك ما دام أنها المزرعة تبعد أكثر من 80 كيلو وتذهب إلى تلك المزرعة، نعم يجوز أن تقصر الصلاة، سواء في الطريق وأنت ذاهب وقد غادرت البنيان من بلدك تبدأ، كما في حديث أنس وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ برخص السفر إذا غادر البنيان. وإذا كنت في مزرعتك أيضا تقصر وتجمع أيضا لا حرج عليك، وإن كان الأفضل إن كان في مسجد قريب منك وتصله فالأفضل أنك تذهب وتصلي مع الناس، لكن إذا ما صليت معهم فخذ برخص السفر فأنت مسافر والحالة هذه والله أعلم. الحمد لله. نجيب على الأسئلة باختصار الحقيقة لعل نأتي على معظمها. يقول السائل حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يمر الرجل بين يدي المصلي وأمر بمدافعته في كل مسجد الحرم مكي والمسجد النبوي وغيرهما، لكن إذا كان هناك مزاحمة وضيق شديد وحرج فلو لا حرج لو مر والله المستعان، لكن الإنسان بس أي مرور يمر لا ما يجوز. الإنسان يستطيع يمر من الخلف أو من وراء السترة، ومن يمر بين يديه هذا لا يجوز، يعني لا نتوسع في هذا الباب، لكن في الزحام وفي الحرج الشديد لو مر فالله مستعان، نسأل الله أن يتوب على الجميع. يقول السائل من هم ولاة الأمر في عصرنا الحاضر؟ ولي الأمر هو الرئيس الذي له الولاية السلطة على الناس بأي اسم، يسمى ملك، يسمى خليفة، يسمى أمير المؤمنين، الرئيس، نعم من له السلطة؟ هذا هو الذي تسمع له وتطيع، هذا الذي كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فبأي اسم؟ يعني قد يكون اسم خليفة، قد يكون اسم رئيس، ملك، أمير المؤمنين، المهم له السلطة والولاية العامة على الناس. يقول هنا أعطيت أمانة لكي أوصلها لامرأة فأعطيتها لزوجها لأني لم أجدها، وقد أخبرني زوجها أنه من الأفضل إعطاؤها لي لكي لا تسرف المرأة في هذا المال، هل أنا آثم بفعلي؟ إذا كان هذا المال للمرأة خاصة نعم فأنت مخطئ، المفروض أنك توصل هذا المال لها، المال حق لها، إن أعطته زوجها أو شيئا منه فيأكله هنيئا مريئا، لكن تذهب تعطيه الزوج وهو مالها الخاص لها، لأنت أخطأت في هذا، فراجع زوجها ولعله يعطي المال أو لابد أن يعطي المال لزوجته. يقول هل للزوج أن يطلق زوجته إذا أبت الهجرة معه إلى بلد آخر؟ هذا يختلف، إذا كان أهلها قد نصوا عليك في عقد النكاح هناك شروط، إن كانوا قد نصوا عليك أنك لا تسافر بها فلا يجوز لك أن تسافر بها وأن تلزم بهذا العقد، ولا تطلب مثلا لو طلقتها أن تطلب العوض لأنها هي التي رفضت، لكن إذا لم يكن هناك شرط فالأصل أن المرأة مع زوجها. قال تبارك وتعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. قال الفقهاء رحمهم الله: المرأة مع زوجها تبع لها. فأنت عاد وازن بين أمورك، ولو طلقت، لكن لا نريد أن تلجأ إلى الطلاق يعني هكذا مباشرة، يعني حاول أنك يعني تقنعها، تأخذ بيدها للتي هي أحسن، والله المستعان. يقول: هذا إمام عليه أخطاء ولا يقبل السنة، ويعني هل يجوز الصلاة فيه؟ هل يجوز الصلاة خلفه؟ أنا أقول الحقيقة: إذا كان ما عنده من الأخطاء لا يبطل الصلاة، يعني مثلا عنده بعض، مثلا لا يرفع يديه مثلا عند التكبيرات، هذه سنة مثلا عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع من الركوع والرفع من الشهادة، أو عنده بعض الأشياء، فهذا الصلاة خلفه. أو مثلا يلحن في غير الفاتحة مثلا لا حرج. لكن إذا كان عنده أخطاء، مثلا عنده عقيدة باطلة، يرى مثلا دعاء الأموات من دون الله عز وجل، يرى مثلا الذبح لغير الله، رجل ساحر مشعوذ كاهن، رجل مثلا هات يعني من هالأمور الكفرية، هذا لا يجوز الصلاة خلفه. أو أن الرجل مثلا لا يقيم الفاتحة، لا يعرف يقرأ، فهذا الرجل لا يصلى خلفه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فالمسألة على كل حال تحتاج إلى تفصيل أكثر، والرجل ذكر يعني بعض التفاصيل، لعلها إن شاء الله تكون في درس آخر أو في لقاء آخر. كما قلت أيها الإخوة، لقاؤنا غدا إن شاء الله في هذا المكان إن تيسر، أو في الحلقة رقم 21 يسار الحلقة رقم 1. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.